هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك. مستمعينا الأحبة، ونجدد الترحيب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى وحراك المرحلة. سوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. وكذلك بعد الفقرة الحوارية سننتقل وإياكم إلى فقرتنا مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وخاتمة لقائنا لهذا اليوم سنضع فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، أدعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية إن شاء الله. وفي البداية ننتقل مع حضراتكم لنتوقف عند فقرتنا نداء غزة، والزميلة ندى فاضلي نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت فصائل المقاومة الاحتلال من التمادي في سياسة العقاب الجماعي والإمعان في الحصار تجاه القطاع من خلال إغلاق معبر بيت حانون، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل أن سياسة إغلاق المعابر التي يمارسها الاحتلال تأتي في إطار الابتزاز وحرف الأنظار عن معركة القدس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتش.
إغلاق المعابر مع غزة ومحاولة ربط التسهيلات الاقتصادية بالتهدئة والتطورات الميدانية وتوظيفها كورقة للضغط لم تجد طريقها لدى قوى المقاومة التي أكدت على أن تجديد الخناق والإمعان في الحصار لن ينجح في تغيير المواقف أو حرف أنظار المقاومة عما يجري في القدس المحتلة. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن إغلاق الاحتلال للمعابر يندرج في سياق سياسة العقاب الجماعية، ملوحة بأن كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع الاحتلال.
إغلاق الاحتلال الصهيوني للمعابر في قطاع غزة هو محاولة فاشلة من قبل الاحتلال الصهيوني لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته التي كانت خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى والمرابطين هناك. لذا هذا عقاب جماعي لا يمكن أن نقبل به أبدا، وخياراتنا مفتوحة من أجل الضغط على الاحتلال الصهيوني.
حركة حماس بدوري اعتبرت أن سياسة إغلاق المعابر والتصعيد العسكري التي يمارسها الاحتلال تجاه القطاع تأتي في إطار الابتزاز والضغوط، ومحاولة لحرف الأنظار عن معركة القدس وما يجري في الضفة المحتلة، محملة الاحتلال مسؤولية التصعيد.
غزة والمقاومة لا يمكن لها أن تبتز، ونحن سنؤكد دائما على معادلة غزة القدس، غزة الضفة، غزة الأسرى، والاحتلال يتحمل كامل التداعيات المترتبة عن أي حماقة يرتكبها بحق القدس أو الأقصى أو الضفة أو غزة، مستمرون في دعم أهلنا المقدسيين.
إغلاق المعابر وتضييق الخناق اقتصاديا من بين أدوات الاحتلال التي يلجأ إليها بعدما عجزت القوة في إحداث أي اختراق في جدار مواقف غزة الصلب تجاه قضاياها والتي باتت تتوحد فيها الساحات بين القدس وغزة.
هذا العدو المجرم الصهيوني في هذه الخطوة التصعيدية من إغفال المعابر هو نوع من أنواع العقاب، لأن غزة يعني تقول وبكل وضوح أن ما يجري في القدس وفي ساحات القدس لن يكون بمعزل عن أداء المقاومة، أداء المقاومة جاهز، وبالتالي هم يعاقبون أهل غزة. نحن نقول بكل وضوح كل هذا العقاب لن يفت في عدد الشعب الفلسطيني.
استمرار الاحتلال في سياسة التضييق وتجديد الخناق يقود الوضع بحسب الفصائل إلى منحن ينذر بالمواجهة المفتوحة.
قرار الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة، خاصة معبر بيت حانون، اعتبرته الفصائل الفلسطينية بأنه محاولة للابتزاز وإمعان في الحصار المفروض على القطاع، محذرة الاحتلال من التمادي في هكذا سياسات.
شكرا للزميل عماد النتش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، نستمع معا.
سيد مصطفى، الفصائل الفلسطينية وضعت ما يجري من إغلاق المعابر في قطاع غزة أنه ابتزاز، هل يجري عقاب غزة جماعيا بسبب مواقفها من القدس؟
العقاب غزة لم يتوقف، وما اتخذته سلطات الاحتلال بإغلاق معبر إيرز اليوم الأحد هو نفس السياسة القديمة الجديدة، واستمرار للحصار الإسرائيلي وعدد العمال والتجار الذين يخرجون إلى العمل داخل الخط الأخضر لا يتجاوز 12 ألف عاملا، وهذا يعني ضمن سياسة إسرائيل باستمرار الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية. ربما جاء هذا القرار ردا على تنقيط بعض القذائف الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة، لكن هي سياسة إسرائيل باستمرار الحصار والإغلاق والتضييق على الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 12 ألف عاملا فلسطينيا صحيح أنه عدد ليس كبير، لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والخانقة قد يخفف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وهذا ينظر إليه الفلسطينيون بأهمية قصوى نظرا لاستمرار الحصار وغياب فرص العمل في قطاع غزة والاقتصاد الصعب والمتدهور في قطاع غزة. طبعا هذا ابتزاز إسرائيل واستمرار لسياسة الإغلاق القديمة الجديدة وتعميق الحصار على قطاع غزة، بالمقابل منعهم المشاركة في أي فعل مقاوم فلسطيني باتجاه ما يجري سواء في القدس أو في الضفة الغربية.
طيب سيد مصطفى، في حال استمر هذا الإغلاق كما يقول منسق أعمال حكومة الاحتلال أنه سيتم تقييم الوضع في المرحلة المقبلة، إذا استمر هذا الإغلاق ما هو الرد سيد مصطفى من جانب الفصائل؟
يعني أعتقد أنه سيستمر طويلا هذا الإغلاق. الإغلاق إسرائيل معنية بإدخال هؤلاء العمال، وهي تتبع سياسة ما يسمى بالتمييز ما بين المواطنين وبين المقاومة، وزيادة عدد العمال الدخول إلى الداخل الفلسطيني أيضا هو جزء من هذه السياسة، والجزء الآخر هو التسهيل ضمن ما تسمى خطة تقليص الصراع الذي يتبعها بنت والحكومة وبعض أطراف الحكومة الإسرائيلية، وكانس الذي هو من يحمل ملف التسهيلات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. لكن أعتقد أن إذا ما استمرت هذه سياسة الإغلاق سيكون هناك موقف فلسطيني، سيكون هناك موقف من الفصائل، لكن في هذه الظروف لا توجد فرص للتصعيد نظرا لأن الأوضاع الفلسطينية الحالية، نظرا للوضع الدولي والإقليمي لا يوجد هناك ربما تصعيد كبير، أو سيكون هناك رد من الفصائل باستثناء ربما الردود عبر الوساطات والرعاية المصرية والعربية والإقليم والدولي.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر في نهاية هذه الفقرة زملائنا ندى فاضلي، عماد النشا، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. الأسرى وحراك المرحلة محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصلوا في حراكهم بمواجهة إدارة السجون؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ الأسرى وحراك المرحلة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة. يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 54 على التوالي، والمعتقل رائد ريان لليوم 19 احتجاجا على استمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال. وفي الأثناء يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعاتهم للمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 15 بعد 100 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري، يواصل المعتقل خليل عواودة 40 عاما من بلدة إذنا غرب الخليل والأب لأربع طفلات إضرابه عن الطعام وسط ظروف صعبة أدت إلى نقله إلى عيادة سجن الرملة بعد عزل انفرادي في سجن عوفر، حيث تدهورت حالته الصحية ما جعله يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وصداع وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب ومجرى التنفس وانخفاض حاد في الوزن، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري. وفي غضون ذلك يواصل المعتقل رائد ريان 27 عاما من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس والمحتجز في سجن عوفر إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. هذا ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وكانوا قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري الذي يتم دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. ويذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة وقرابة 160 طفلة.
نشكر الزميلة نوال مهنا على تقريرها هذا. مستمعينا مستمعاتنا، ونحاول الوقوف إن شاء الله بعد قليل عند مستجدات مسار الحركة الأسيرة باستضافة ضيفنا الكريم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد في لقائنا هذا، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ إبراهيم أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت وشعبنا وأسرانا والشعوب العربية والإسلامية جميعا بخير،
رعاكم الله. أستاذ إبراهيم، نحو 500 معتقل إداري الأسرى يواصلون طبعا مقاطعة محاكم الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري، فيما يواصل الأسيرين خليل عواودة رائد ريان أيضا إضرابهما عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ما هي آخر المستجدات بصدد هذا الحراك؟
حقيقة هذا الملف الذي استحوذ على فترة زمنية طويلة جدا لمحاولة من جادة من الأسرى هذه المرة لطرحه بشكل جدي على طاولة أصحاب القرار لدى كل الأطراف المعنية لم نلمس حتى الآن إنجازا حقيقيا بشأنه، باستثناء أن هذه القضية قضية الاعتقال الإداري باتت مطروحة بشكل جدي اليوم على طاولة أصحاب القرار سواء في الجانب الفلسطيني أو في الجانب الإسرائيلي.
نعم.
مع الأسف حتى هذه اللحظة لم نلمس إنجازا واضحا كما أسلفت، ولكن ما حصل حتى الآن بعد 115 يوم من مقاطعة المحاكم الصورية الإسرائيلية التي تمدد أحكام الاعتقال الإداري للأسرى الإداريين.
نعم.
بات مطروحا بشكل جدي، وأصبح الجميع على علم بأنه بحاجة لعلاج وبحاجة لإنهاء، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ما زالت حتى الآن هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس هذا النوع من الاعتقال الإداري، والذي يجري بشكل أساسي دون محاكمة ودون تهمة واستنادا إلى معلومات سرية تتحصل عليها أو تدعي أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها تتحصل عليها، لا يسمح لا لمحامي بالاطلاع عليها ولا حتى على ما يبدو الجهاز القضائي الإسرائيلي أيضا بالاطلاع عليها. بالتالي هذا النوع من الاعتقال والذي نعاني منه كموروث كقانون موروث منذ عهد الانتداب البريطاني، والذي انتهى بفعل انتهاء الانتداب البريطاني أو كما يفترض أن يكون منذ العام 1947، ما زالت إسرائيل تتمسك به وتستعمله كسيف مسلط على رقاب كل مناضلي الشعب الفلسطيني وأبنائه وبناته.
نعم.
الملاحظ الآن أن هذا النوع من الاعتقال امتد ليطال أكثر فأكثر المواطنين في مدينة القدس المحتلة، امتد ليطال أكثر المواطنين ممن يعيشون في داخل دولة الكيان في الأراضي المحتلة منذ العام 48، ضيف إلى ذلك أنه بدأ يطول بحالات معينة سكان الجولان السوري المحتل والذي يشكل طابقة خطيرة تجاه سلوك وسياسة أجهزة الأمن الإسرائيلية تجاه سكان الجولان وتجاه سكان الأراضي المحتلة منذ العام 48 وتجاه سكان القدس.
أستاذ إبراهيم، سؤالي لك، كيف يمكن تناول استمرار الأسرى في معركتهم؟ ما هو الدافع وراء هذا الإصرار؟
قرار واضح لدى الحركة الوطنية الأسيرة بشكل عام ولدى الأسرى الإداريين بشكل خاص جميعهم بأن هذا الموضوع يجب أن يطرح بشكل جدي. يجب أن نتخلص من هذا العبء. نحن كشعب فلسطيني يجب أن نرفع هذا السيف عن رقاب المواطنين الفلسطينيين، علما أن هذا الاعتقاد بدأ يطول الأطفال في الآونة الأخيرة. هناك أطفال ما تفلون إداريا. بالتالي إذا لم نستطع أو إذا لم نعمل بشكل جدي على طرحه في كافة المحافل الدولية على كافة المؤسسات الدولية كشكل من الاعتقال يتنافى كليا مع القوانين الدولية، علما أن القوانين الدولية تبيح الاعتقال الإداري بحالات وشروط وضوابط غاية في الصعوبة وفي الدقة. على سبيل المثال فقط لكي يفهم المستمع معنى الاعتقال الإداري، يجيز لقوة الاحتلال أن تعتقل إداريا مواطن من الدولة أو من الأراضي التي يقع فيها الاحتلال إذا كان هذا المواطن وفقا للقانون الدولي أتحدث هنا. إذا كان هذا المواطن يشكل خطرا على مجتمعه. بمعنى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية إذا أرادت أن تعتقل فلسطيني اعتقالا إداريا على هذا الفلسطيني استنادا للقانون الدولي أن يشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، وهذا لا يحدث بالمطلق. بالتالي نحن نتحدث عن جريمة ترتكب بشكل يومي بحق أبناء شعبنا. حتى الآن لم نستطع كفلسطينيين أن نقدمها بشكلها الحقيقي والصحيح كجريمة إلى مؤسسات إنفاذ القضاء والقانون الدولي في العالم. بالتالي ما زلنا نعاني قصورا واضحا تحديدا في الجانب الرسمي وفي سياسة الجانب الرسمي كسلطة فلسطينية التي يلقى على كاهلها أن تحمل هذا الملف إلى المحاكم الدولية. على أمل أن نستطيع أن نضع له حدا وأن ننهيه مرة وإلى الأبد.
ماذا عن إمكانية أن يتنازل الاحتلال لمطالب الأسرى إزاء هذا الحراك؟
لتجربتنا الطويلة كأسرى وكحركة وطنية أسيرة في مواجهة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وكشعب فلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلية، إسرائيل لم تتنازل بسهولة. إسرائيل إذا لم تشعر أنها ستدفع ثمنا ملموسا نتيجة لممارسة هذه السياسة فإنها لن تتراجع. الثمن هنا بمعناه المادي وبمعناه السياسي. إذا لم نستطع أن نجعل هذا الاحتلال يدفع ثمنا ماديا نتيجة ممارسته للسياسة الاعتقال الإداري، فبالحد الأدنى يجب علينا أن نتحرك باتجاه أن نجعله يدفع ثمنا سياسيا على مستوى العالم لكي نجبره على إلغاء هذا النوع من الاعتقال والتراجع عن هذه السياسة التي تشكل بكل المقاييس جريمة ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأيضا في سؤالي لك أستاذ إبراهيم، على من يعول الأسرى حقيقة في حراكهم اليوم خاصة الإداريين منهم؟ قضية الاعتقال الإداري وكما أنتم شرحتم يعني لا تتعلق بإدارة السجون، ماذا عن كيفية المتابعة اليوم؟
الأسرى الإداريين عندما أعلنوا خوض معركتهم تحت عنوان قرارنا الحرية كانوا يدركون أنهم هم رأس الحربة في هذه المعركة، وأن الداعم الأساسي والسند الحقيقي لهم هو الشارع الفلسطيني، وبدعم وإسناد ومؤازرة من المفترض أن تتوفر عربيا وإسلاميا ودوليا. بالتالي علينا كفلسطينيين أن نعمل كل ما بجهدنا لأن نضع هذا الموضوع قيد البحث في كل وسائل الإعلام وفي كل المحافل والمؤسسات الدولية لنشكل رأيا عاما ضاغطا يمكن أصحاب القرار الفلسطينيين بعد ذلك من حمل هذا الملف على الأقل بقوة إلى المحاكم الدولية وإلى المحاكم الدولية لإصدار قرارات تدين الجانب الإسرائيلي وتحمله المسؤولية، ونأمل أن نستطيع أن ننجز ذلك قريبا على طريق أن نقدم أصحاب هذه السياسة يعني القضاء الدولي والإنساني.
يعني في ظل المعطيات التي أفرزتها معركة الأسرى حتى الآن، إلى أين تتجه الأمور؟ ما هي التوقعات؟
ستتواصل حتى أن نرى إنجازا ملموسا واضحا وجليا للجميع. إذا لم نستطع حتى الآن إنجاز مثل هذا الانتصار، فإننا بالتأكيد سنواصل هذه المعركة. الأسرى الإداريون يؤكدون باستمرار، وعموم الحركة الوطنية الأسيرة تؤكد باستمرار أن لا تراجع عن هذه المعركة، وإذا ما استمرت الأمور تراوح مكانها سنبحث عن أشياء أخرى للتصعيد في هذه المعركة، وعلنا ما نستطيع أن نجنب مزيدا من الضغط على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي هي في الفعل صاحبة القرار بهذا السلوك وبهذه السياسة، سياسة الاعتقال الإداري.
نعم، التحية لك أستاذ إبراهيم منصور، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كنتم معنا عبر الهاتف. حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله.
أهلا.
حياكم الله وشكرا لكم، يعطيكم العافية.
رعاك الباري. أرضي في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم أينما كنتم. ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، وهي مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد علام جمال كرم من حي الشجاعية بمدينة غزة عرف بحبه للوطن وعشقه للجهاد دفاعا عنه منذ نعومة اظفاره، فالتحق بحركة الجهاد الإسلامي مجاهدا في صفوفها وقلبه يهفو نحو الشهادة. ولتحقيق هذه الأمنية صار على طريق ذات الشوكة يدافع عن دينه ووطنه وشعبه في مواجهة المحتل الذي يحاول اغتصاب كل شيء. قدم الواجب فوق الإمكان وزاد تمسكه بخيار المواجهة، فكان صادقا حتى صدقه الله واصطفاه إلى جانبه فكان له ما تمنى، فاستشهد كرم في ساحة الوغى مقبلا غير مدبر. للمزيد حول الشهيد علام كرم نلتقي والدته الحجة أم علام لتحدثنا عن نجلها وأبرز ما ميز الشهيد وكيفية استشهاده. بدأنا والدة الشهيد علام كرم، يعني شو ممكن تحكي لنا عن الشهيد علام؟
اسمه علام جمال عبد الكريم كرم، عمره لما استشهد كان 25 عام، عنده ولد وبنت علام رحمة الله عليه، ولد في 1978 مواليد شهر 12، درس في مدرسة صلاح الدين الابتدائية ومن ثم لمدرسة حمودي الثانوية لإيافة. بعد ثانوية العامة التحق بالجامعة الإسلامية في كلية الشريعة، والحمد لله يعني أخذ شهادة الفخر قبل الشهادة العلمية الحمد لله.
علام هو أكبر أبنائك؟
هو البكر. بالنسبة إلي أنا بعتبره الولد البار والدي الحمد لله، بعتبره الولد يعني الصالح، لأنه كان ما يخرج من البيت إلا يجي يقبل إيدي ويقول أنا خارج يمه.
ماذا عن الصفات التي كانت تميز الشهيد علام؟
والله ما شاء الله عليه، يعني كان الحمد لله من رواد المساجد حتى هو في طفولته، كان روح المسجد مع والده، بعدين سبحان الله تربى في المساجد، في مسجد الرحمن الشعب، وكان محافظ للقرآن يعني، وهو في الثانوية التحق مسجد الرحمن وصار يحفظ القرآن وصار محفظ الحمد لله، محفظ القرآن في مسجد الرحمن. والله نعم الولد الصالح علام، يعني كان احترام لوالديه، مؤدب محترم مع الجيران، ما كان يقطع صلة الرحم، كل الجيران كل الأصحاب كلهم بحبوه الحمد لله، ترك بصمة حلوة حلوة جدا وراه بعد استشهاد.
الحاجة أم علام، ماذا عن المشوار الجهادي للشهيد علام؟
والله ما شاء الله عليه، هو يعني تقريبا في الصف الثالث الإعدادي كان ملتحق يعني بالجهاد، أول كان قسم بعدين في سرايا القدس، وكان ما شاء الله عليه يعني مواظب على الجهاد، يعني ما لا يكل ولا يمل في سبيل الله.
احكي لنا عن كيفية استشهاد علام.
استشهد هو يوم الجمعة بعد صلاة العصر الحمد لله في تاريخ 7/3/2003 على طريق خطار من سريم، هو بحضر لليهود عبوة يفجر باص إسرائيلي.
طيب حجي، كيف تلقيتي خبر استشهاد نجلك علام؟
تلقيت الحمد لله نبأ استشهاده بكل فخر الحمد لله، يعني لما أنا يجوا قالوا لي علام استشهد، حتى ما قالوا لي علام استشهد، عرفت لحالي مجرد ما إنه ردوا علي على الجوال عرفت إنه علام استشهد، لأنه كنت قبل بيوم شايفاه في المنام شهيد، شفته في المنام شهيد قبل صلاة الفجر، وسبحان الله شفته اثنين حاملينه، والاثنين اللي حملوهم استشهدوا معه، عماد فنون أبو فنون ويوسف المناطق، والحمد لله أنا لما يعني حد ما عرفت إنه مستشهد قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها والحمد لله رب العالمين.
من جديد نرحب بالحاجة أم علام والدة الشهيد علام كرم، ونكمل معها حديث الشهادة والاستشهادة. طيب الحاجة أم علام، يعني كنت بتتوقع استشهاد علام؟
أنا كنت يعني في أي لحظة متوقع أنه علام يستر، حتى هو يعني الحمد لله كان يدفعني أن أروح على بيوت العزاء الشهداء، يقول لي روحي يا أمه فلان استشهد، روحي شوفي والدته، اقفي معاها، اقعدي معاها، تحدثي أنت وياها، سبحان الله كان يهيئني هو للشهادة عشان أعرف يعني كيف أمهات الشهداء، والحمد لله رب العالمين.
لكن كأم يعني الفراق صعب، وغياب علام عن أسرته أكيد يعني كان له أثر على البيت.
كما قال صلى الله عليه وسلم، إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، إن على فراقهم لمحزنون، ولكن ما نقول لا يرضي، ما يرضي الله هذا أي قضاء الله قدره، يعني إحنا نرضى بقضاء الله وقدره الحمد لله، لأن كلنا في فلسطين وخصوصا يعني أنت عارف إن كنا مشروع شهادة، والله الحمد لله يا صح وترك فراغ، لكن سبحان الله الله اختاره وصدق الله فصدقه الله يعني سبحان الله، وإن على دربهم لسائرون.
أيضا الشهادة شيء ثمين لا يقدر بثمن ولا يستطيع أحد الحصول عليها بسهولة، يعني كيف تنظرين إلى استشهاد علام؟
والله هذه بنعتبرها إن شاء الله هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بأن جعلنا أمهات شهداء، والحمد لله هذه يعني حاجة بترفع الراس الحمد لله رب العالمين، نفتخر جدا جدا، أنا بفتخر فيه جدا جدا، وين ما كو أروح وأنا مفتخرة بعلام الحمد لله.
حج أم علام، احكي لنا عن آخر المواقف اللي سبقت استشهاد علام.
آخر موقف شفته فيه صلاة الفجر يوم الجمعة يوم ما استشهد، كان في مسجد الرحمن بقيم الليل، قبل صلاة الفجر إجا طلع علي لقاني قاعدة بصلي، فحياني بتحية الإسلام وطلع بيته، بعد شوية رجع لقاني بعد صلاة الفجر بقرأ قرآن، فإجا سلم علي وقال لي ادعي لي، فأنا ما كنت عارفة إنه بده يعني يطلع، سبحان الله يكون آخر لحظة بدي أشوفه فيها إن هي بعد صلاة الفجر.
كلمة أخيرة يعني كأم شهيد لأمهات الشهداء.
إحنا كلنا في سبيل الله، أولادنا وعمارنا وأزواجنا وحياتنا كلها في سبيل الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يميتني إلا وأنا شهيدة. والله العظيم أنا بقول لأمهات الشهداء اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، إن الله مع الصابرين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. مدام إحنا الحمد لله مع الله فالله سبحانه وتعالى معنا.
وهكذا مضى الشهيد علام كرم إلى حيث تمنى ودعا وسعى، اصطفاء من الله انتهى بشهادة في ساحة الوغى، فهنيئا لك الشهادة يا علام.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد علام جمال كرم، هنيئا لك الشهادة يا علام.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، لونك تار رفقاء ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعين، لونك تار رفقاء ومحبين. رجع الخي يا يما غدري بينه، هالشاهين دمات ودرين علينا. حب دماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي، طولك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي، طولك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا يوم ما زرتين، والشهيد دماته خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيران وتشويهم شيء.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن للمستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات، تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.